من الجهة الفقهية فقال في تمام المنة في 46 وتأويل الحديث بالنهي عن صوم يوم عن صوم السبت مفردا وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم. يعني يوم قبله ويوم بعده هذا يأباه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفرض، فأنت تقول يوم بعده ويوم قبله لا يصح. قال ابن القيم فإنه كما قال ابن القيم في تهذيب السنن هذا بحث قيم لا تخرجوا حتى تنتهوا من هذا البحث، لأن هذه مسألة خلافية الآن وقبل، فلا تخرجوا حتى تأخذوا حكم هذه المسألة، عرفتم؟ وتستفيدوا، لأن هذه مسألة تجدون كثير من الناس الآن يتنازعوا فيها. قلنا قال فإنه كما قال ابن القيم في تهذيب السنن دليل المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا، هنا في غير الفرض مفردا أو مضافا، يعني هذا الحديث دليل في المنع من صومه سواء كان مفردا أو مضافا، عرفت كلام ابن القيم؟ دليل، يعني في هذا الحديث دليل على المنع، هكذا دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا، لأن الاستثناء دليل التناول، الاستثناء دليل التناول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استثنى الفرض تناوله وأراده صلى الله عليه وسلم لم يرد غيره، عرفتم؟ الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عن يتناول كل صور صومه، كل صور صومه إلا صورة الفرض، إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، عرفتم؟ كما قال في الجمعة، فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفريضة، فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قابلها، علم تناول النهي لما قابلها، يعني علم بأن الأمور الأخرى غير مراد، فقط الفرض هو الذي يجوز أن يصام يوم السبت، عرفتم؟ أما الأمور الأخرى يوم قبله يوم بعده لا يجوز. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. ورجح ابن القيم النهي عن إفراده. ابن القيم ما يذهب إلى هذا القول، ابن القيم يقول يجوز أن يقدم بيوم ويؤخر بيوم حتى بعد هذا البحث، وله بحث طويل بالهدي في نهايته، يعني الأمر ليس بالهين، تذبذب فقال ويجوز أن لا يفرد، يعني أن يجوز إذا لم يفرد يضم يوم قبله أو يوم بعده، عرفتم؟ رغم أن هذا القول واضح لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عرفتم؟ هذا كلام ابن القيم، ورجع ابن القيم النهي عن إفراده. إلى هنا واضح. قبل أن أخوض البحث أيضا أو أتمم البحث، نحن الآن سنذكر هذا الحديث وأنه قد عورض من حديثين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصوم السبت والأحد، هذا حديث ضعيف لن نقول فيه، عرفتم؟ قد بين الشيخ، وإن كان الشيخ قد رمز له في صحيح ابن خزيمة بالحسن، لكن تراجع وبين علة في الضعيف. إذن الحديث هذا لن نقول فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم السبت والأحد والاثنين، عرفتم؟ فهذا لن نقول فيه، إنما سنخوض في مسألة التعارض بين هذا الحديث وبين الجمعة، عرفتم؟ قلت انتهى كلام طبعا الشيخ ناصر رحمه الله، والذي هو نقل عن ابن القيم. أما ابن القيم فبينت بأنه إلى ماذا يذهب؟ إلى الإفراد، يعني النهي منصب عن الإفراد، عرفتم؟ فالآن سنخوض ونكمل البحث ونتمم البحث. قلت ويعارض هذا الحديث حديثان، عرفتم؟ يعارض هذا الحديث حديثان، الأول يعني يعارض حديثان هذا الحديث. الأول حديث الجمعة الذي هو في الباب معنا هنا، حيث إن فيه إلا يوما قبله أو بعده، وهذا لا شك أنه يوم السبت، وهو السبت لا شك. الثاني ما جاء عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس وهو الخميس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومين غدا؟ وغدا ما هو؟ السبت. قالت لا. قال فأفطري. قال فأفطري، وهذا أيضا يدل على ذلك. الآن لابد من أن نبحث، وهنا تأتي فوائد أصول الفقه. الآن لابد أن نحرر المسألة، وهنا تأتي فوائد أصول الفقه. علمتم لماذا تتعلم أصول الفقه؟ وهذا ستستفيد أيضا الآن، تدرس المذكرة أنتم يوم الثلاثاء، وتستفيد إن شاء الله أمور ما تخطر على بالك في فائدة أصول الفقه. هذا علم عظيم جدا، وقد ضيع على نفسه من حرم هذا العلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره، وجمع بينه وبين النهي عن صيام السبت، يعني جمع بين حديث الجمعة وحديث جويرية وبين النهي عن صيام السبت، الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة في المجلد الثاني في 34 و700 قال بدا لي أن لا تعارض والحمد لله، وذلك بأن نقول من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت. وهذا فرض عليه. لماذا؟ قال لينجو من إثم مخالفة الإفراد. أليس الإفراد منهي عنه؟ لينجو من مخالفة الإفراد ليوم الجمعة. فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السابت إلا فيما افترض عليه. يعني الشيخ رحمه الله يقول من صام يوم الجمعة وتفاجأ ولم يصوم الخميس نقول كفارة عليك أن تصوم السبت، لأن الخميس لأن الجمعة لا يجوز أن تفرد. إذن كيف أتخلص من هذا المحرم؟ تصوم السبت. إذن السبت أصبح واجب. إذا أصبح السبت واجب دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليه. عرفتم جمع الشيء؟ هكذا قال. ولكن هذا، قال ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده. ولم يكن صيام الخميس معه. يعني الشيخ يقيد هذا بماذا؟ بمن غفل. أما من لم يغفل فلا يجوز له أن يبتدئ الجمعة ثم يصوم السبت. عرفتم كلام الشيخ؟ هذا الغافل فقط. قال لم يكن صيام الخميس معه كما ذكرنا. أما من كان على علم بالنهي فليس له أن يصومه، لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب. عرفتم؟ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب، لا يجب عليك هذا الصيام فلا يجوز لك، أو ما لا يجب أو يفرض عليك. يعني ما لا يجب أو ما لا يفرض عليك فلا يدخل. والحالة هذه فلا يدخل، والحالة هذه تحت العموم المذكور، تحت العموم المذكور. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وهذا الجمع فيه نظر عندي. هذا الجمع الذي جمع الشيخ ناصر رحمه الله وهو إمام جبل، هذا الجمع فيه نظر. لماذا؟ وهذا الجمع فيه نظر حيث إنه قال رحمه الله لكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة، لمن صام الجمعة وهو غافل عن إفراده. أليس كذلك؟ هذا قول الشيخ. وليس هذا موجود في حديث جويرية ولا في حديث الجمعة. أليس كذلك؟ جواب بلى. فتقييد هذا غير صحيح. عرفتم من أين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون غافل يوم بعده؟ وإلا أطلق، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ ولا في حديث الباب في الجمعة. أما حديث جويرية فإنه صلى الله عليه وسلم قال لها ستصومين غدا؟ قالت لا. فقال لها أفطري. فلو كان صيام السبت لا يجوز، فلو كان صيام السبت لا يجوز مقترنا مع الجمعة وأنه محرم لأمرها بالإفطار ولم يقل لها ستصومين غدا، عرفتم؟ فيقول لها افطري، هذا اليوم لا يجوز أن تفردين، ويوم السبت محرم فلا تصوم، لأنه كلمها في وقت النهار. والشيخ بحثه في من كان قد صام الجمعة وانتهى، فأين هذا من حديث جويرية؟ عرفتم؟ واضح لكم؟ قلنا ولم يقل لها ستصومين غدا لأنها لم تنتهي من صيام الجمعة بأكمله حتى يقال صار السبت كفارة، عرفتم؟ ما انتهى حتى يقال صار السبت كفارة، واضح؟ صار السبت كفارة لها من الجمعة، بل هي ما زالت في صيامه، بل هي ما زالت في صيامه فتقطعه. وأيضا حديث الجمعة ليس فيه ما ذكر الشيخ رحمه الله، حديث الجمعة لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، ما قيد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي بعده إذا نسي الإنسان صيام الجمعة فكفارته يوما بعده. إذن هذا الجمع يبدو لي والله أعلم بأنه غير سديد، عرفتم؟ وهذا الجمع ليس بسديد. وقال بعضهم يجمع، قال آخرون يجمع بين الأحاديث بأن يقال. نحن لماذا أولا نأتي بالجمع؟ لأننا قد علمنا من أصول الفقه وعلمنا من علمائنا رحمه الله أنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، أما ما نذهب إلى ترجيح قول مقدم على فعل حاضر على إلا عند تعذر الجمع، عرفتم؟ وقال بعضهم يجمع بين الأحاديث بأن يقال، هناك تخصيص متصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم، هذا تخصيص متصل، وتخصيص منفصل وهو ما ورد في صيام الجمعة، عرفتم؟ قال هذا تخصيص منفصل، فأخرج خلاص نقف على هذا إن شاء الله على هذا الكلام الذي يأتي ثم نبين لكم إن كان هذا الوجه صحيح أو ليس بصحيح. ومنفصل قلنا فأخرج صيام يوم السبت مقترنا بيوم قبله أو بعده، فيصبح معنى الحديث لا تصوموا يوم السبت منفردا إلا في الفرض، هكذا يصبح معنى الحديث لا تصوموا يوم السبت منفردا إلا في الفرض، وهذا الجمع أيضا لا أقبله، أيضا عندي هذا الجمع فيه نظر من وجهه. ولولا ضيق الوقت لبينا لكم هذه الأوجه، أما الوجه الأول إذا أردتم فسنبين، هذا جمع من نظر إليه في أول وهلة يقول هو، لكن سأبين لكم بأن هذا الجمع مردود ليس من وجهين إن شاء الله. انتهى الوقت، ما بقي ولا حتى دقائق ولا حتى ثواني، كم بقي؟ ثلاث، انتهى. ونكمل لكم إن شاء الله هذا البحث في الدرس القادم ونبين لكم الراجح في المسألة. إذن هذا القول أيضا ضعيف حتى لا تفرحوا به، وسنبين لكم الراجح إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الصيام، ونحن إن شاء الله على وشك الانتهاء من هذا الكتاب. أخذنا في الدرس الماضي ما يستحب من الصيام أو صيام التطوع، وذكر المصنف رحمه الله تعالى 19 ذي الحجة، والمراد بالعشر هنا أي 9 أيام التي في ذي الحجة، فإن هذه الأيام قد رغب الشارع في صيامها، رغب الشارع في صيامها، ودليلها ما ذكره المصنف في هذا، وكذلك جاءت أحاديث أخرى تبين ذلك. وهنا المصنف في هذه الطبعة التي معنا عزى هذا الحديث إلى الشيخين، فقال متفق عليه. نعم، متفق عليه، وهذا خطأ في العزم، فإن الحديث ليس عند الشيخين، بل هو في سنن أبي داود وفي النسائي وغيرها من الكتب، لكن هو ليس عند الشيخين، عرفتم؟ وهو ليس مما اتفق عليه الشيخان، بل هو حديث في سنن النسائي وفي سنن أبي داود. وهذا الحديث تجدونه في سنن النسائي، جاء بعدة ألفاظ. راجعوا هذه المسألة في سنن النسائي، تجدوا هذا الحديث قد جاء بعدة ألفاظ في صحيح سنن النسائي. كتبت الرقم هنا؟ ما كتبت الرقم. المهم ارجعوا إليه تجدوا هذه الألفاظ. أما قوله هنا بأنه متفق عليه فهذا ليس بصحيح، أظن في النسخ الجديدة قد غير هذا، حذف، لأنكم لو انتبهتم بأنه قال متفق عليه وذكر الرقم الذي قد ذكر في رقم 2، قال متفق عليه أيضا، ولو انتبهنا للرقم الأول والرقم الثاني عند البخاري لوجدنا بأن كلا الرقمين متساويان في الشكل، يعني هذا الرقم هو ذاك الرقم، فهذا دل على أنه خطأ في الطباعة. ما في إشكال، الواو هذه طبعا، وجاء في سنن النسائي 3 أيام من كل شهر أول 2 بدون واو العطف. حديث 10 ذي الحجة جاء ويوم عاشوراء 3 أيام من كل شهر أول 2، يعني بدون واو العطف، عرفتم؟ بدون واو العطف، فصار هذا عطف بيان، هكذا يسمى عند النحويين، عطف بيان، يعني عطف تفسير، يبين ما هذه 3 أيام، هكذا يعرف عند النحويين، فإن ثبتت الواو فهي عطف بيان أو بدونها، فإن هذا يسمى عطف بيان، أي يبين ما هذه 3 أيام من كل شهر، بينته لكم أول 2 من أول الشهر والخميس، بمعنى يصوم 2 ثم الخميس ثم 2، عرفتم؟ أو يصوم 2 وجاء في رواية والخميسين، عرفتم؟ يعني يصوم 2 والخميس، فإن فعل هذا أو ذاك كلاهما وارد كما جاء ذلك في سنن النسائي. وتكلمنا على الأيام المنهي عنها، وبينت لكم بأن هناك مسألة مهمة، وهي صيام هذه الأيام المنهي عنها، وتكلمنا على يومي العيدين، بينا العيدين بأن هذين اليومين لا يجوز للمرء أن يصومهما. لماذا؟ لأن النهي قد جاء فيهما. وبينت لكم مسألة النذر، إذا نذر رجل أن يصوم عند قدوم زيد وقدم زيد في يوم العيد، فما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك وبينت لكم المسألة، وهذا في العيدين، وهذا في العيدين. أما الأيام الأخرى المنهي عنها فيختلف الحكم في مسألة النذر، عرفتم؟ وبينا مسألة السبت، وصلنا عند مسألة صيام السبت، لأنه بينا قال أولا الأيام المنهي عنها، أولا يوم العيدين وذكر الدليل، قال ثانيا أيام التشريق، وبينا لكم الأدلة الدالة على تحريم صيام هذه الأيام، وبينا ما هي أيام التشريق. ثم انتقل ثالثا إلى يوم الجمعة منفردا، وبينا بأن يوم الجمعة لا يصوم، لا يجوز للمرء أن يصومه إلا في حالتين. الحالة الأولى إن وافق صيام كان يصومه هو، أو أن يقدم قبله يوم، يعني يقرن أو يقرن معه يوم آخر، ولا يفرد الجمعة، ولا يجوز إفراد الجمعة إلا في حالة واحدة، وهي بأن يصوم صوم كان يوافق هذا الصوم. وانتقل بنا المصنف إلى يوم السبت، وظهر من تصنيفه رحمه الله تعالى يوم السبت منفردا، بمعنى أنه مع القائلين، مع القائلين الذين يقولون إن يوم أو صيام يوم السبت لا يجوز للمرء أن يصومه إلا يقدم يوم قبله أو يوم بعده، وبينا هذه المسألة وما زال البحث فيها. ووصل بنا الكلام، بينت لكم بأن حديث السبت وهو ما جاء عن عبد الله ابن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. وهذا يؤكد تحريم صيام هذا اليوم، يعني فيه مبالغة في التحذير من صيام هذا اليوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغه، وفي رواية فليمصه، حتى يبين للناس ويؤكد هو لنفسه بأنه ما صام هذا اليوم، وهذا في شدة التحذير من صيام السبت. وقلنا إن هذا الحديث وهو حديث السبت يعارضه حديثان، الحديث الأول حديث الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، وهذا لا شك بأنه يوم السبت جزم، بعد الجمعة ماذا يأتي؟ السبت. هذا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر وهو لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والحديث الآخر حديث جويرية، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لما كانت صائمة يوم الجمعة، فقال لها أصمت البارحة؟ قالت لا. قال ستصومين غدا؟ قالت لا. وغدا جزما هو السبت. فقال لها إذن فأفطري، فأمرها بإفطار هذا اليوم. لهذا تضاربت أقوال العلماء في هذه المسألة، ذهب طائفة من أهل العلم إلى جمع هذا الحديث، وقالوا نجمع هذا الحديث بأن نقول بأن من صام يوم الجمعة وهو لا يدري بأن هذا يوم منهي عنه، فكفارة هذا اليوم أن يصوم يوم السبت. لماذا؟ قالوا هو كفارة اليوم الجمعة، فأصبح السبت واجبا، وهذا يدل على أنه دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم، فإنه أصبح السبت واجب فيجوز له أن يصومه. ولا يجوز أن يتعمد الإنسان صيام يوم الجمعة ثم يصوم بعده السبت، هكذا قال. وبينت بأن هذا القول فيه نظر، لأن الأحاديث دالة على عدم هذا القول. لماذا؟ لأنهم ذكروا مسألة النسيان ومن سهى، وهذا كله لم يأتي في الحديث، فإن حديث الجمعة لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبله ويوم بعده، وهذا لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سهى منكم في الجمعة فليصوم السبت وجوبا عليه. أيضا نقول لا تدفع أو لا يدفع الحرام بالحرام، بمعنى صيام يوم الجمعة منفرد هو حرام، فهو إذا وقع في حرام لا نوقعه أيضا في حرام آخر حتى نكفر عن الحرام الأول، عرفتم؟ بمعنى لا نقول له صم السبت حتى تكفر عن الجمعة، لأن صيام السبت أصلا منهي عنه، فكيف نكفر حرام بحرام؟ عرفتم؟ فلهذا نقول لا يصح هذا القول، بل في حديث جويرية ما ينفي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أفطري، فأمرها بالإفطار، وقال قبل أن يقول لها أفطري ستصومين غدا، ولم يقل لها أنت نسيت ووقعت في حرام فصومي غدا، لأنه لو كان كذلك لقال لها أفطري ولم يقل لها صومي غدا، لأنها ما زالت في نصف النهار، وصيام التطوع يجوز الإنسان أن يقطعه كما بينت لكم في أصول الفقه، فدل هذا على أن هذا الجمع لا شك بأنه ليس بسديد، قد قال هذا الجمع الشيخ ناصر رحمه الله، ولكن هذا القول ليس بسديد. قال آخرون نجمع بين الأحاديث بأن نقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك، قالوا هذا الاستثناء وهذا التخصيص تخصيص متصل، وأحاديث الجمعة التي جاء يوم بعده استثناء منفصل أو تخصيص منفصل، فنقول لا تصوم يوم الجمعة منفردا إلا فيما افترض عليكم، عرفتم؟ فيجوز أن يصوم الإنسان، لا تصوم يوم السبت منفردا إلا فيما افترض عليكم، فيجوز الإنسان أن يصوم قبله ويصوم بعده. قالوا وبهذا تجتمع النصوص، وبينت وما زال الكلام في هذا، أظن ما أعطيتكم بأن هذا القول فيه نظر. قل وصلنا إلى أين؟ نعم. المهم، وقال بعضهم يجمع بين الأحاديث بأن يقال هناك تخصيص متصل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم، ومنفصل وهو ما ورد في صيام الجمعة، فأخرج صيام يوم السبت مقترنا بيوم قبله أو بعده، يعني يجوز صيام السبت يوم قبله أو يوم بعده، هكذا قال. فيصبح معنى الحديث لا تصوم يوم السبت منفردا إلا في الفرض. قلت وهذا الجمع أيضا لا يقبل لأمرين، أو هو مردود من وجهين. الأول أن قولكم منفردا ليس عليه دليل إلا ما فهمتموه أنتم، يعني هذا فهم لكم أنتم فقط. لماذا؟ حيث إن صيام الجمعة هو قبل السبت، أليس كذلك؟ صيام الجمعة قبل السبت، ولم يأتي دليل بعد السبت، ولم يأتي دليل بعد السبت، فلو قلتم قبله أي قبل السبت يجوز الصيام لكان فيه شيء من الصحة، لكان فيه شيء من الصحة، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالفرض يبطل أن يقترن بيوم قبله وبعده، يعني بيوم قبل السبت ويوم بعده، فجاء قبله يعني جاء الجمعة ولا دليل على ما بعده، عرفتم؟ فلا بد أن نقصر الدليل على ما جاء به الدليل ولا نتوسع، فنقول على قولكم هذا لا يجوز صيام السبت منفردا إلا يوم قبله فقط، أما بعده ما الدليل عليه؟ لأن هذا الدليل جاء فقط في يوم الجمعة، أما بعده فهذا يأبى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت، واستثنى الدليل القبل قبل السبت وهو الجمعة، فما هو دليلكم على ما هو بعد السبت؟ هو فهم، وهذا فهم مردود لأن الحديث يعارضه، عرفتم؟ لأنه منطوق عارض هذا المفهوم، هذا هو الجمع الأول، عرفتم؟ الوجه الأول في الرد، بمعنى إن قولكم بأن نجمع بين هذه الأحاديث بأن نقول لا تصوم يوم السبت منفردا إلا في الفرض فيجوز أن تصوم قبله أو بعده، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة استثنى، وفي جويرية استثنى ماذا؟ قبله فقط، أما بعده فأين الدليل؟ فلا يجوز أن نزيد على ما استثناه الشارع من عند أنفسنا، بمعنى إذا استثنى الشارع من النهي أمر لا يجوز نحن أن نأتي أيضا بزيادات ونقول أيضا بعده، فالشارع على قولكم استثنى ماذا؟ قبله، فإن أردتم أن تقولوا بجواز بعد السبت فعليكم أن تأتوا بالدليل، هذا إن سلمنا لكم بهذا القول، عرفتم الوجه الأول؟ هذا هو الوجه الأول، إذن هذا يبطل هذا الجمع، لأنهم أطلقوا وقالوا يجوز قبله وبعده، ونحن نقول على البعدية ما هو الدليل، أما القبلية فقد نسلم لكم بحديث الجمعة، لكن بعده أين الدليل على هذا؟ ومعلوم أن الاستثناء دليل التناول، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وهو استثناء منفصل، استثنى في السبت على قولكم الجمعة، فأين الدليل الدال على بعده؟ إلا ما فهمتموه أنتم بزعمكم أنكم تريدوا أن تجمعوا بين الأحاديث، وهذا الجمع يأبى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فدل هذا على أن هذا الجمع مردود. الوجه الثاني أن هذا التخصيص المنفصل يعود على التخصيص المتصل بالإبطال، هذا التخصيص المنفصل وهو يوم قبله ويوم بعده يعود على التخصيص المتصل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم، يعود عليه بماذا؟ بالإبطال. لماذا؟ بالإبطال، فلا يجوز، يعني لا يجوز أن نقدم التخصيص المنفصل على التخصيص المتصل، لأن التخصيص المتصل لا شك بأنه مراد، أما التخصيص المنفصل فهو محتمل، فهو محتمل أنه مراد ومحتمل أنه غير مراد، أما التخصيص المتصل جاء في سياق الحديث فمن المحال أنه غير مراد، فالتخصيص المنفصل عندكم هذا يعود على التخصيص المتصل بالإبطال، لأنه لا معنى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم كما سأبين لكم، أصبح هذا الاستثناء ليس فيه فائدة. لماذا؟ قلنا فلا يجوز، لأنه على هذا لا فرق بينه وبين الجمعة. ما الفرق بينه وبين الجمعة؟ حيث إنه يجوز صيام الفرض في الجمعة منفرد، أليس كذلك؟ يجوز صيام الفرض في الجمعة منفرد. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم. هل قال هذا في الجمعة؟ ما قال هذا، عرفتم؟ إنما هذا قاله في السبت. فلم يقل صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم في الجمعة، بل نهى عن إفراده. فدل هذا على أن السبت ليس كذلك، لأنه خصص جواز صيامه في الفرض، فصار هذا التخصيص ليس له فائدة. صار هذا التخصيص إلا فيما افترض عليكم ليس فيه فائدة، لأنه كالجمعة أيضا يجوز أن تصوموا فيما افترض عليه، ليس فيه فائدة، لأنه لا فرق بينه وبين الجمعة، لا فرق بينه وبين الجمعة. رغم أنه صلى الله عليه وسلم بين علة النهي من الجمعة وهي الإفراد والتخصيص، عرفتم؟ أما في السبت فقد جاء في فقد جاءت العلة في أو الاستثناء فقد جاء الاستثناء في الفرض. فلو قلنا اشطب فلو قلنا فوجب أن لا يصار إلى هذا الجمع. لماذا؟ لأنه يبطل التخصيص، لأنه اشطب فلو قلنا فقد جاء الاستثناء في الفرض فقط، فوجب أن لا يصار إلى هذا الجمع، لأنه يبطل التخصيص المتصل وهو ماذا؟ الفرض، وهو الفرض. فيصبح لا فرق بينه وبين الجمعة، أصبح ما في فرق بينه وبين الجمعة، فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض؟ ومعلوم أصلا بأن الجمعة يجوز أن يصوم الإنسان في الفرض، ويجوز أن يصوم الأمور الأخرى في الفرض، فما الفائدة من هذا التخصيص؟ أصبح هذا التخصيص عبثا ولا فائدة منه، وحاشا صلى الله عليه وسلم من العبث، عرفتم؟ يعني أصبح هذا التقييد والتخصيص أصبح هذا التخصيص والاستثناء لا فائدة منه، لأنه كالجمعة، معناه لا تصوم يوم الجمعة إلا فيما افترض عليكم، ويوم قبله ويوم بعده، وكذلك يوم السبت لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم يوم قبله ويوم بعده، إذن هو كالجمعة. فما الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا فيما افترض عليكم في السبت؟ كان يقول لا تخصوا يوم السبت بصيام ولا تفردوا يوم السبت بصيام، وانتهت المسألة، عرفتم؟ فلما علل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا في الفرض دل على أنه في غيره لا يجوز، عرفتم؟ وبين الجمعة، فصار هذا التخصيص المتصل لا فائدة منه، عرفتم؟ فدل هذا على أن هذا الجمع أيضا مردود، هذا الجمع مردود. فعلى هذا نقول يجب عند تعذر الجامع الترجيح، لأن الأصل أولا الأصل أن نجمع بين الأحاديث قدر المستطاع، لكن بشرط في جمعنا لهذه الأحاديث أن لا نبطل الأحاديث الأخرى، عرفتم؟ فالجمع لابد أن يكون جمعا صحيحا، وإلا لا يصح هذا الجمع. فعند تعذر الجمع ماذا نذهب إلى ماذا؟ قال الأصوليون ننتقل إلى النسخ، إذا ما علمنا النسخ وما علمنا التاريخ ننتقل إلى ماذا؟ إلى الترجيح، عرفتم؟ ننتقل بعد النسخ إلى الترجيح، وهنا طبعا لا يوجد تاريخ حتى نعرف النسخ، فننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى الترجيح. فقلنا فعلى هذا نقول يجب عند تعذر الجمع الترجيح، وهو بأن يقال إن أحاديث الجمعة الوارد فيها صيام يوم بعده هي على الأصل من الإباحة، هي على الأصل من الإباحة، لأنه معلوم بأن الشرع يأتي بالزيادة، والأصل في الأشياء الإباحة. كان الذهب خاتم الذهب في بداية الإسلام مباح للرجال، لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه الصحابة، ثم بعد ذلك ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه خلفه الصحابة وحرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب. فدل هذا على أن الأصل أصلا الإباحة، لا يقلب إنسان يقول لكم لا أكان نهي ثم أبيح، نقول هذا قلب في فهم أصول الفقه. لماذا؟ لأنهم قالوا عند التعارض يقدم الحاضر على المبيح. لماذا؟ لأن الإباحة أصلا هي الأصل والشرع يأتي بالزيادة، فأصل الأشياء الإباحة ثم يأتي التحريم. لهذا تجدون في بعض ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، لماذا رخص؟ لأنه قد نهى قبل، لأن الرخصة لا تأتي إلا بعد النهي. أما أن تقول والله هذا الأمر مباح وكان قبل محرم، نقول أثبت، هذا نسخ ويحتاج إلى تاريخ، وإلا الأصل هو العكس، بأن الإباحة هي الأصل ثم بعد ذلك يأتي التحريم، عرفتم؟ كما كان يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة